بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب فروض الوضوء وصفته: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوعنا اليوم ما يتعلق بالنية في الوضوء، وقد تقدم في كلام المؤلف ما يتعلق بفروض الوضوء الستة التي ذكرها، ذكر الأربعة التي في الآية، وأضاف لها الترتيب والموالاة، وقال هنا: والنية شرط لصحة الأحداث، لطهارة الأحداث. النية مأخوذة من قولك نويت كذا إذا قصدت، فمعناها القصد، تقول نواك الله بخير أي قصدك بخير، وتقول نويت المكان الفلاني أي قصدته، هذا معناها في اللغة. أما معناها في الاصطلاح فالحقيقة أن لهم تعريفات كثيرة، ولكن حقيقة هذه النية أنها قصد يتبع العلم، فإذا قصدت أمرا من الأمور وأنت عالم به فهذا هو النية، هذه هي النية، لا تحتاج إلى زيادة أمر، فهو أن يقصد الإنسان فعلا من الأفعال، ولكن كما قلنا قصد يتبع العلم، فإذا كان الإنسان عالما بذلك الشيء وقصده حصلت له النية، هذا هو المقصود. وحين نتحدث عن النية يذكر العلماء في النية مباحث، سبعة مباحث يذكرونها في النية، وهي أساس ينبني عليه ما بعده. يقولون: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، كيفية، شرط، ومقصد حسن. إذن هذه سبعة مباحث يذكرها العلماء، أو سبعة أمور لا بد أن يعرفها الإنسان حول النية. وأصل النية، اشتراط النية في الأعمال في الجملة، الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. وكذلك الأصل فيها حديث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق عليه. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال الإمام أحمد وغيره من الأئمة: إن هذا الحديث عليه مدار ثلث الإسلام، ثلث الإسلام. وقالوا: الإسلام يدور على 3 أحاديث، على حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنيات، وعلى حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والحديث الثالث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الثلاثة عليها مدار الإسلام، يعني ترجع جميعا إلى هذا، إلى هذه الأحاديث الثلاثة، لأن الأمور العبادات لا تصح إلا بأمرين، العبادة لا تصح إلا بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، والأمر الثاني موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا بد فيه من هذين الشرطين: أن يكون خالصا وصوابا. خالصا بناء على حديث إنما الأعمال بالنيات، وأن يكون صوابا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأعمال من عبادات وغيرها محكومة بهذا الأمر. ثم غير العبادات إما أن تكون من الحلال البين أو تكون من الحرام البين. فإن كانت من الحلال البين فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحلال بين، فإذا كانت من ذلك جاز فعلها، وإن كانت من الحرام البين وجب تركها، وإن كانت من المشتبهات فإنه ينبغي التوقي منها. فأصبح الدين بكامله لا يخرج عن هذه الأحاديث. والعلماء عندهم قاعدة، وتقدم معنا القواعد الكبرى الخمس الكبرى التي هي: الأمور بمقاصدها، أي بحسب نية صاحبها وقصده. الأمور معتبرة بحسب قصد صاحبها. الإنسان يفعل فعلا، قد يكون هذا ينفق مالا فلا ندري ماذا أراد به، فبحسب قصده. إن أراد به الصدقة فهو صدقة، إن أراد به وفاء لدين فهو كذلك، إن أراد به نفقة فهو نفقة. فالأمور بمقاصدها هذه قاعدة كبرى، وقد ذكرنا لكم القواعد الخمس الكبرى: ضرر يزال وعادة قد حكمت، ثم المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أحسن إن أردت أجورا. فهذه الخمس الكليات الخمس أو القواعد الخمس التي يجب أن يراعيها الإنسان. فقاعدة النية هي داخلة، بل هي الأصل في هذا الباب، والأصل فيها حديث إنما الأعمال بالنيات، فكل عمل إنما يعتبر بحسب النية. ولهذا قال هنا: والنية شرط لطهارة الأحداث. هذا عند جمهور العلماء، عند الشافعية، عند المالكية، وعند الشافعية، وعند الحنابلة. الطهارة شرط في صحة الأحداث، وعند الحنفية رحمهم الله لا تشترط النية في الطهارة. والتفريق عندهم يقولون إن هذه تدرك، يعني معقولة المعنى، هل هذه باب معقولة المعنى أو ليست معقولة المعنى، ولكن يقولون معقولة المعنى، وأنها من باب الوسائل ليست هي من باب المقاصد. أما جمهور أهل العلم فيرون أن الطهارة شرط في هذا للحديث الذي إنما الأعمال بالنيات، ولأن الطهارة لها صفة معينة لا يمكن أن تعقل إلا بالنية، يعني هي عبادة، واضح أمر التعبد فيها. أنت الآن تنام ثم تغسل 4 أعضاء أو تتوضأ في هذه الأعضاء التي ذكرناها، ما علاقة هذا بالنوم؟ ما علاقة أنك نمت تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك وتغسل يديك وتمسح رأسك على الصفة التي ذكرناها وتغسل رجليك؟ فلما لم تكن هذه العلاقة معقولة المعنى، كانت عبادة غير معقولة المعنى، فاحتاجت إلى النية أن تنوي. فهذا ولهذا قال والنية شرط لطهارة الأحداث. لطهارة الأحداث، الحدث تقدم معنا معناه، وهو ما يمنع من الصلاة أو صفة تقوم بالبدن تمنع من الصلاة ونحوها، تقدم هذا. إذن والنية شرط لطهارة الأحداث، سواء كان هذا الحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، يعني سواء كان هذا وضوءا أو غسلا أو تيمما، فلا بد من الطهارة في لا بد من النية في الطهارة. وقلنا لكم إن النية فيها المباحث التي أشرنا إليها، حقيقة النية عرفتها الذي هو تعريف النية، وحكم النية هو الوجوب على ما ذكرنا لك هنا، حقيقة حكم محل. وما محل النية؟ العلماء يقولون محل النية القلب، يعني أنك تنوي بقلبك أنك تريد كذا، يكفي هذا، لا يحتاج أن تتلفظ لا سرا ولا علانية ولا جهرا. يعني ما تقول نويت أن أتوضأ الآن، أو نويت أن أصلي صلاة المغرب أو صلاة العشاء، لا تحتاج إلى هذه النية. حتى إن العلماء قالوا لو كلفنا الله عز وجل بالتلفظ بالنية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، لو كلفنا أن ننوي خلاف ما نحن عليه ما نستطيع. أنت متجه للصلاة، أنت في نيتك، هذا معلوم لك. ولهذا يعني ضبط بعض العلماء النية فقال هي قصد يتبع العلم، ما دمت أنا أعلم أني ذاهب إلى الصلاة هذا خلاص، علمي بأن هذه الصلاة التي يؤذن لها هي صلاة العشاء هذا يكفي، فأنا داخل في الصلاة. والأصل أن حكم النية مستصحب وأنه مستمر ما لم يقطعه الإنسان. فيقول هنا حقيقة حكم محل وزمن، ما محلها متى تكون هذه النية، وزمنها متى يكون، هذه تكون في أول العبادات، إذا كان في الواجبات مثلا قبل أن تغسل الوجه تنوي ذلك، لا بد يكون هذا في اعتبارك. أما لو أن إنسان توضأ ثم بعد أن مسح رأسه قال لماذا لا أجعل هذا وضوءا، أو بعد أن غسل يديه قال لماذا لا أجعل هذا وضوءا، فنوى الوضوء بعد ذلك، إذن هذا لم ينوي الوضوء ابتداء فلم يحصل له. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال فمن نوى شيئا حصل له ومن لم ينوه لم يحصل له. من نوى شيئا حصل له. أنت ما نويت الوضوء فلم يحصل لك، ما قصدت. إنسان توضأ وغسل يديه ثم بعد قبل أن يمسح رأسه قال لماذا لا أجعل وضوء أمسح رأسي وأغسل رجلي وانتهي من الوضوء؟ لا، أنا أقول لا يصح هذا الوضوء، فلا بد أن تكون النية في أول العبادة، في أول العبادة. لو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام ثم بعد أن قرأ الفاتحة كان يريد أن يصلي مثلا ركعتي الفجر، سنة الفجر، فلما وصل إلى الفاتحة قال لماذا لا أجعلها فريضة الفجر؟ لا يصح، لأنه ما نوى من أول العبادة. فالنية لا بد أن تكون في البداية، في بداية العبادة. ثم كيفية، هذه الكيفية قد تختلف، لكن الأصل أن الكيفية تحصل بمجرد قصد الإنسان. شرط النية، العلماء يختلفون في أو يذكرون شروطا للنية، منها يقولون الإسلام والتمييز، أن يكون الإنسان مميزا وإلا لا يصح منه. العلم بالمنوي به، العلم بالمنوي به، وأن لا يقطعه الإنسان، أن لا يقطع هذا الذي نواه، فهذا أمر لا بد منه، وأن يستمر فيه، يستمر فيه حكما. فهذه شروط لا بد منها في النية. أما غير المميز لا نية له. وكذلكم الذي لا يعلم المنوي، إنسان رأى ناس تصلي وصلى معهم ولا يدري ما هذه الصلاة، هذا لا يعلم المنوي به. وأن لا يقطع هذه النية، أما لو قطعها فإنها لا تصح منه. ومقصد حسن، المقصد الحسن يعني النية لها مقصودان. يقول العلماء أولا مقصودان من حيث العمل، ومقصود من حيث العمل وفيه وتحته مقصودان، ومقصود ممن يعمل له العمل، من الذي نعمل له، وهو الثاني. فأما المقصود الأول الذي هو العمل، فالنية لها نوعان أو مقصودان. المقصود الأول هو تمييز العبادات عن العادات، هذا مهم جدا، هذا مقصود من مقاصد النية، لتميز عبادة عن عبادة أخرى، العبادة عن العادة. هذا الأول، الأول هو تمييز العبادة عن العادة. فمثلا لو أن إنسانا لم يأكل ولم يشرب من الفجر إلى المغرب، احتمال أن يكون هذا الصوم عبادة، واحتمال أن يكون عادة، احتمال أن هذا الإنسان صام من الفجر، إذا نوى الصيام كان صائما، واحتمال أن الطبيب منعه من الأكل في هذا اليوم لإجراء فحوصات أو غير ذلك، واحتمال أنه لم يأكل لأنه لم يجد طعاما ولا شرابا. فالذي يميز هذا من هذا هو العبادة، هو النية. لو أن إنسان اغتسل، احتمال أن يكون اغتسل عادة تبردا أو ما أشبه، أو تنظفا أو ما أشبه ذلك، واحتمال أنه اغتسل من جنابة. ولو أن إنسان غسل أعضاء الوضوء، احتمال أن يكون غسلها من باب العادة ومن باب التنظف، واحتمال أن يكون للعبادة وهو الوضوء. فهي إذن أولا لتمييز العبادات عن العادات. الأمر الثاني لتمييز العبادات بعضها عن بعض، أو لتمييز مراتب العبادات. رأينا إنسان يصلي ركعتين بعد أذان الفجر، احتمال أنه أراد الفريضة، واحتمال أنه أراد أن يصلي سنة الفجر، والذي يميز هذا عن هذا هو النية. إذن الذي فرق بين هذه المراتب بين الفريضة والنفل هو النية. لو رأينا إنسانا يصلي 4 ركعات، احتمال أن يصلي الظهر، احتمال أنه يصلي 4 ركعات قبل الظهر تطوعا. لو أن رأينا إنسانا يصلي 4 ركعات، تمييز عبادة عن عبادة، احتمال أنه أراد صلاة الظهر، احتمال أنه يصلي العصر، والذي يميز هذا عن هذا هو النية. فإذن النية لتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز العبادات عن بعضها، مراتب العبادات. فهذا النوع الأول. النوع الثاني لتمييز معمول له عن معمول له، أو من يعمل له العمل، من هذا العمل الذي تعمله لمن، هل أراد به فاعله وجه الله عز وجل؟ وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. كم تجد من أناس يصلون، تجد شخصين يصليان بينهما كما بين الأرض والسماء، هذا قصد ابتغاء وجه الله عز وجل وأراد ما عند الله، وآخر يرائي في صلاته وما أشبه ذلك. هذا عمل صالح وكلهم يصلي الآن، وأنت في المسجد كلنا نصلي الفريضة، لكن بيننا تفاوت بحسب نياتنا وبحسب مقاصدنا، وهذا هو إخلاص العمل لله عز وجل. وهذا يعني يقابله الرياء، أعاذنا الله وإياكم، يقابله العمل للدنيا، يقابله غير ذلك. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن لا بد أن يكون هذا التمييز بين عبادة وعبادة. طيب، بقي عندنا سؤال، أن يقول ما الذي تشترط فيه النية وما الذي لا تشترط فيه النية؟ هل النية تشترط في كل الأعمال؟ تعلمون أن الشريعة إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، فمطلوب الترك الأصل أنه لا تشترط فيه النية. الله طلب منا أن نترك المعاصي والذنوب وأن نترك أمورا كثيرة لا يشترط النية في تركها، فهذا هذه التروك لا تشترط فيها النية. هذا الأصل، الأصل عدم اشتراط النية في التروك. النجاسة، إنسان عليه نجاسة وغسلها، لا يحتاج أن ينوي أنه يغسل النجاسة، هذا هو الأصل. طيب، تقول يعني كيف يثاب الإنسان، إنسان ترك المعاصي ويثيبه الله عز وجل، على تركه للمعاصي؟ أقول نعم، من ترك شيئا من أجل الله عز وجل فإن الله يثيبه على ذلك، يثيبه لأن تركه من أجل الله، فهذا فيه التفات إلى جانب الإخلاص لله عز وجل، هذا من جانب، ولأن هذه يندرج تحت قاعدة أخرى يذكرها العلماء، وهي أنه لا ثواب إلا بنية، الإنسان يثاب على ما ينويه، فإذا أردت النية فإذا أردت أن تثاب فعليك أن تنوي. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا في بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام. إذا تركت أنت الحرام خدت الحلال بقصد ترك الحرام والتعفف عن الحرام تؤجر على هذه النية، تؤجر على هذه النية. لو أن إنسانا نام حتى في الأمور المباحات، الأمور المباحة قد تكون يثاب عليها الإنسان وهي مجرد إباحة، النوم مباح للإنسان أن ينام، لكن لو أن إنسان نام بنية أن يقوم في آخر الليل يثاب على هذا النوم ولا ما يثاب؟ يثاب. لو أن إنسانا أكل بنية التقوي على طاعة الله يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب. إذن عندنا مجال الثواب أوسع، فإذا أردت الثواب حتى فيما لا تشترط فيه النية، نويت فيه الثواب، نويت به القربة إلى الله عز وجل فيما تصلح فيه، فإنك تثاب على ذلك. وأما الأوامر ما يطلب فعله فهذا ينقسم أيضا إلى قسمين، ما تكون صورته كافية في حصول المقصود منه، صورة الفعل تكفي في حصول المقصود منه. مثال ذلك رد الأمانات، رد الأمانات إلى أهلها، والنفقات، ووفاء الديون. إنسان له عندك مبلغ من المال ثم أعطيته هذا المبلغ، لا تحتاج إلى نية تقول نويت أن أعطي، خلاص أنت أعطيته، ها؟ فهذا لا يحتاج إلى نية، يقول العلماء صورته كافية في حصول المقصود منه. لكن إذا أراد الثواب يحتاج إلى نية، إذا أراد الثواب يحتاج إلى نية. أما صورته فإنها تكفي في حصول المقصود منه. وهناك من العبادات من الأوامر ما لا تكفي صورتها في حصول المقصود منها، يعني مثل سائر العبادات التي أمرنا بها، لأن المقصود منها هو تعظيم الله عز وجل ومحبته، وهذا أمر باطل لا يحصل إلا بنية من الإنسان، أن ينوي العبادة يقصد العبادة أو لا يقصدها، هذا أمر يحتاج إلى نية. فهذا هو ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، كل الأحداث. نعم، يقول فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. يقول هنا ذكر أربع صور في هذه الجملة، أربع صور ذكرها لنا. الحال الأولى أن ينوي الإنسان رفع الحدث عن نفسه ومحدث حدثا أصغر الذي هو يوجب وضوءا، أو حدثا أكبر يوجب غسلا، فتوضأ للحدث الأصغر لرفع الحدث الأصغر، أو توضأ لرفع الحدث الأكبر، فينوي رفع الحدث، فإن نوى رفع الحدث ارتفع الحدث عنه، هذا واضح ولا إشكال فيه، نوى الوضوء وتوضأ انتهى، هذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية أو نوى الطهارة لما لا يباح إلا بها، نوى الطهارة للصلاة، الصلاة لا تباح إلا بالطهارة، أو نوى الطواف بالبيت والطواف بالبيت لا يباح إلا بالطهارة، أو نوى مس المصحف ومس المصحف على بعض أقوال أهل العلم لا يباح إلا بالطهارة، فهنا يرتفع الحدث عنه إذا نوى الطهارة لهذا. إنسان ما نوى الصلاة، أنا أردت أن أقرأ في القرآن فتوضأت لقراءة القرآن، أقرأ يجوز لي أن أقرأ القرآن ويجوز لي أن أصلي ويجوز لي أن أطوف بالبيت لأني على طهارة، فهذه صورة ثانية. الصورة الأولى ينوي رفع الحدث ابتداء، هناك نوى رفع الحدث، وهنا نوى رفع الحدث لغرض معين، فيشمل كل ما يشترط فيه أو ما يجب فيه رفع الحدث ما تشترط له الطهارة. طيب الصورة الثالثة، فإن نوى ما تسن له الطهارة كالقراءة، أنا جالس ما عندي مصحف أريد أن أقرأ قرآن، الأفضل لقارئ القرآن أن يكون على طهارة، وكذلك من يذكر الله أن يكون على طهارة، فتوضأت من أجل هذا الغرض، من أجل أن أقرأ القرآن، يعني لم أتوضأ لأمر تجب له الطهارة، إنما توضأت لأمر تسن له الطهارة، فيقول يرتفع الحدث، لاحظ يرتفع الحدث، إنسان أحدث لكنه نوى الطهارة هنا لأجل القراءة، ما يضر نويت الطهارة، ماذا قصدت بهذه الطهارة لا يضر، المهم أنك تطهرت وقصدت الطهارة، هذا الذي يهمنا هنا. الصورة الرابعة، أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، يعني التجديد، تجديد الوضوء المسنون هو أن تصلي بوضوئك مثلا صلاة كصلاة الظهر وأنت على طهارة، ثم قبل صلاة العصر تتوضأ لصلاة العصر، هذا وضوء تجديد مسنون. قال العلماء لو أن الإنسان كان متوضئا ولم يصلي بهذا، هذا ليس كذلك، يقول ناسيا حدثه، ناسي أنه أحدث، هو أحدث أصلا، يعني هذا الإنسان هو محدث أصلا لكنه نسي الحدث وأراد أن يتوضأ وضوءا مسنونا لتجديد الوضوء فقط، فهنا يرتفع الحدث مع أنه نسي الحدث أصلا فيرتفع حدثه. إذن هذه أربع صور في النية. نعم.
قال رحمه الله: وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب، وكذا عكسه، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها.
نعم. فإن نوى ما تسن له الطهارة وإن نوى غسلا، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وهذا الغسل المسنون يعني مثلا لو أن إنسان اغتسل للجمعة على القول بأنه الغسل مسنون وهو عليه جنابة فإنه يكفي، هذا الغسل عن الغسل الواجب، هكذا يقول: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. وعليه غسل جنابة واجب. أو امرأة قالت اغتسل للجمعة وهي طاهر مثلا من الحيض، وفي هذا يعني وإن قال به المؤلف لكن ربما يكون في هذا الأمر يعني استشكال نوعا ما، لأن هو نوى الآن الأقل ونوى أن يرفع ما هو أعلى وهو الوجوب. لكن يا غاية ما يمكن يقال لو كان هذا الإنسان ناسيا أو ما أشبه ذلك يكفيه، وإلا فالأولى الواجب أن ينوي الواجب ويجزي عن المسنون، هذا لا إشكال فيه. إجزاء الواجب عما تحته، لأنه إذا وجد عبادتان كبرى وصغرى تدخل الصغرى في الكبرى، يحصل بينهما تداخل بخلاف العكس. نعم. وإن نوى وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. يقول: إن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو توجب غسلا فنوى بطهارته، يعني مثلا إنسان أحدث نام وخرجت منه ريح، هذه أحداث كلها توجب وضوء، لا شك أنها ترتفع هذه بوضوء واحد. وكذلك الغسل إذا استوجبه أمور عدة فإنها إذا اغتسل غسلا واحدا يكفيه لجميعها. ولا يفهم من هذا أن يعني لأنه ربما يفهم وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها، أحد هذه الأحداث يعني هذا المقصود، نوى أحد هذه الأحداث يكفي. أما التداخل بين الوضوء والغسل فإن الغسل يدخل تحته الوضوء على القاعدة التي ذكرناها سابقا. طبعا الغسل لا يدخل تحت الوضوء، لكن لو إنسان اغتسل ونوى ذلك عند غسله فإنه يكفيه عن الوضوء، والله أعلم. إن كنتم جنبا فاتطهروا، الله عز وجل قال، ما قال يعني توضأ ثم اغتسل، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها.
نعم. ويجب الاتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهي التسمية، على ما ذكر المؤلف عند المؤلف التسمية، لأنه على المذهب أن التسمية واجب، وعند جمهور العلماء أن التسمية ليست واجب، فبناء عليه يأتي عند أولها وهو عند غسل وجهه. نعم. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات، ذكرنا هذا. وتسن عند أول مسنوناتها، يسن أن تأتي بالنية مجرد أول ما تبدأ بغسل الكفين تأتي بهذه النية. لماذا؟ لتنال الأجر على هذا الوضوء كاملا. ولكل امرئ ما نوى، من نوى شيئا حصل له، ومن لم ينوه لم يحصل له، حتى تنال الأجر. نعم. واستصحاب ذكرها في جميعها، واستصحاب ذكرها في جميع، يعني ذكر النية في الجميع، أن يكون مستصحبا على باله النية. ويجب استصحاب حكمها، الأصل أن النية معك، هذا الأصل، وأنت تعمل بهذا الأصل ما لم يأتي ما يناقضه، الأصل أنك على نيتك. نعم. طيب نكمل.
قال رحمه الله: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثة.
هذه الصفة التي ذكر المؤلف، ذكر لنا أولا المستحبات أو السنن، ثم ذكر الواجبات، وهذه عادة الفقهاء أنهم يذكرون الواجبات الشروط ويذكرون الواجبات ويذكرون الأركان ويذكرون السنن ويذكرون المكروهات. لماذا؟ لأنهم يريدون منك أن تحكم بعد هذا، أنت تسأل. الآن لو سألك أي إنسان عن أي شيء يتعلق بالوضوء، هل الوضوء صحيح أو ليس بصحيح، أنت تطبق هذا. إن كان الذي تركه سنة فلا شيء عليه، إن كان الذي تركه واجب فلا بد أن يأتي به، إن كان الذي تركه شرط لا يصح بدونه. فيذكرون هذه الأمور من باب إيقاف طالب العلم على ما لا يصح الحكم إلا به. الحكم لا يصح، أي حكم لا يصح إلا بحصول أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. إذا لم تحصل الشروط ولم تحصل الواجبات ولم تحصل الأركان لم يحصل الحكم. وإذا وجد ما يناقضها أو يبطلها، ولهذا تجد هذا في الصلاة واضحا ذكره هنا، هنا ذكر الصفة الكاملة، الصفة الكاملة للوضوء، يعني أدخل فيها الواجبات والسنن. وأنت مر معك ما هو سنة ما هو واجب، لكن قال إذا أردت أن تتوضأ وضوءا كاملا فتوضأ مثل هذا الوضوء. نعم. قال أن ينوي، وعرفنا النية ما معناها وأنها شرط أصلا. ثم يسمي، وعرفنا الخلاف في التسمية، يقول بسم الله، وعرفنا أن مذهب الحنابلة أنها واجبة. ثم يغسل كفيه ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا، وهذا الغسل ليس المراد به حين يقوم من النوم، لا، هذا عند ابتداء الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا. ثم يتمضمض ويستنشق، وعرفنا قلنا لكم الأصل في هذا الباب هو حديث حمران عن عثمان بن عفان، حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد، لأن فيهما بيانا كاملا لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يتمضمض ويستنشق، عرفت ما معنى المضمضة؟ وهي إدارة الماء في الفم ثم مجه. والاستنشاق عرفت أنه اجتذاب الماء بالنفس، والانتثار الاستنثار وهو إخراج الماء. نعم.
ويغسل وجهه من منابث شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن نعم. الأذن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف ما استرسل منه.
نعم، يعني هذا يبين لك كيف تغسل وجهك، وقد ذكرنا هذا سابقا نحن في ذكر الواجبات. ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس، قلنا منابت شعر الرأس، وذكرنا لكم هل العبرة بالأفرع أو بالأجلح الذي يعني انحسر شعر رأسه عن جبهته، أو بالذي الأفرع الذي نزل شعر رأسه، وقلنا العبرة يعني بالوسط الذي هو دون ذلك، لأن الوجه من المواجهة، فما يواجه الإنسان إذا رأيت الإنسان يواجهك وأمامك هذه الأمور تواجهه، من منابت الشعر إلى الذقن وهو ملتقى الحنكين، هذا هو الذقن، إلى من حدر من اللحيين والذقن، من حدر من اللحيين مع الذقن هذا هنا. ثم يقول والذقن طولا. طيب، هذه الذقن قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، سكت عنها المؤلف، وبعض العلماء لهم كلام في هذا، لكن هو يقول ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا عرفنا الآن يعني حدود الوجه. فلو أن إنسانا جاءنا وقال أنا تركت شيئا ما غسلت بين الأذن هنا في هذا المكان، نقول له لم يتم الوضوء. إذا قلنا هذا الوجه، لو قال تركت شيئا من الجبهة نقول ما تم وضوءك. ولهذا يعني هذا التحديد مهم جدا حتى نحكم أن هذا الوضوء صحيح أو ليس صحيحا. طيب، يقول وما فيه من شعر خفيف. إذا كان الشعر خفيف يغسل، نغسل الشعر إذا كان خفيفا مثل هذه يعني اللحية، كثير ما شاء الله موجود. وإذا كانت كثة اللحية لو غسل الإنسان قد لا يجد الماء الذي يكفيها ويأخذ وقت، فهنا يغسل ظاهرها، يغسل ظاهرها كما ذكر هنا. وما والظاهر الكثيف، قال وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه. نعم.
قال ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه.
ثم يمسح يديه مع المرفقين، قلنا يدير الماء على مرفقيه. وعرفنا هناك لما ذكرنا اليدين إلى المرفقين قلنا يعني مع المرفقين، مع أن إلى بمعنى مع، أو أنها لانتهاء الغاية، ولكن ما بعدها يدخل فيما قبلها لأن ما بعدها من جنس ما قبلها. ولحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد. نعم.
قال ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة.
ثم يمسح كل رأسه، يعني لا يمسح المقدمة فقط أو يمسح الشعر فقط المقدمة ولا يمسح الجميع، لا، يمسح جميع الرأس. والرأس يعني بعضهم ذكر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة فقالوا يمسح بناصيته ثم يكمل على العمامة. وكذا بعض الإخوة سأل بالأمس عن المرأة كيف تمسح، تمسح بمثل هذا المسح إذا لم تتمكن من كشف رأسها. ويقول مع الأذنين، عرفنا أن الصحيح أنه لا يؤخذ لهما ماء جديد. نعم.
قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين.
نعم.
ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، ثم يرفع نظره.
ويغسل الأقطع، إنسان قطعت يده كيف يتوضأ هذا الإنسان؟ نقول هل بقي من ذراعه شيء أو لم يبقى شيء؟ فإن بقي شيء غسل ما بقي. فإن كانت قطعت من حد المفصل من المرفق من هنا فإنه يغسل رأس المرفق، لأن هذا الذي يلي الذراع، وما عدا ذلك لا يغسله. فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا حكم مرتب على شيء، فإذا سقط يعني الوسيلة سقط، إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة. نعم.
قال ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد.
ثم يرفع نظره إلى السماء، يرفع نظره إلى السماء، هذا ورد في حديث عند أحمد والدارمي وغيره أنه يرفع نظره إلى السماء، لكن العلماء قالوا إنه لا يصح ولا أصل له، فهذا ليس فيه حديث ورفع النظر إلى السماء. ويقول ما ورد في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا من قال ذلك كما ورد في الحديث فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا في مسلم. وعند الترمذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا الذي ورد. وقال العلماء لم يصح في الوضوء يعني في الأذكار الواردة في الوضوء شيء إلا في التسمية في أوله وهذا الذكر في آخره، أما ما يقوله عند كل عضو أو نحو ذلك هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. يقول وتباح معونته أن يعاونه شخص، كما ورد في حديث المغيرة أنه كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم إداوة العنز والإداوة فيتوضأ بالماء، فهذا وارد يعاون على ذلك. وهنا قال تباح، وبعض العلماء ذكر ذلك، قال أن أصل العبادات أن يأتي بها الإنسان بنفسه، وتنشيف أعضائه، وهذا أيضا بعض العلماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالمنديل أو بالمنشفة فردها صلى الله عليه وسلم، قيل ردها قد يكون لسبب، لكن المعروف هو هذا تنشيف الأعضاء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم السلام، حياك الله. طيب استريح شوي، ممكن تستريح الله يحفظك. طيب اجلس هنا وبدأ إن شاء الله. أبشر مرحبا. يقول هذا الأخ لو توضأ وضوءا بنية عامة فهل يجوز له أن يصلي بالفريضة به الفريضة؟ نعم، هذا الذي ذكرناه نحن، توضأ الإنسان لرفع حدث أو توضأ وضوءا مسنونا، توضأ المهم توضأ وضوءا، نوى الوضوء، المهم أن ينوي الوضوء، لا ليس من المهم أن ينوي لماذا يتوضأ، انتبه لهذا أنه نوى الوضوء، ما دام نوى الوضوء يجوز أن يصلي به فريضة ونافلة وغير ذلك. أنا ما أدري، يقول ما حكم الصلاة في السراويل السروال المعروض في أيامنا وما معناه في اللغة؟ السراويلات أو السراويل، الأصل أن الصلاة صحيحة، لكن الإنسان ينبغي لتجنب كشف العورة، لأنه لو انكشفت عورته في الصلاة يعني ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وهذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى، فلا بد أن يكون هذا ساترا، وبعضها ربما يكون ضيقا، وهذا ينبغي الإنسان أن يجتنبه إذا كان بهذه الصورة، أما بعضها تكون ضيقة وقد تنزل أثناء الصلاة فتنكشف العورة فلا يصلي في مثل هذا. هذا يقول هل تحدثتم قليلا عن الثبات على الاستقامة؟ أقول من وفقه الله عز وجل إلى معرفة الحق وإلى امتثال ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وفقه الله لطاعته، فعليه أن يستمسك بذلك وأن يحرص عليه، وأن يحذر أن ينتكس بعد إذ هداه الله وبعد إذ وفقه الله عز وجل. وهذا أمر تكلمنا عنه في الدرس السابق أو عن بعضه، وقلنا الإنسان عليه من وسائل الثبات على الحق أن ينشغل الإنسان بما ينفعه من العلم النافع، وأن ينشغل بذكر الله عز وجل، وأن يختار الأصحاب الأخيار، وأن يهجر مجالس الأشرار، وأن يترك كل شيء يذكره بالمعصية أو يعيده إليها مرة أخرى. فهذا يعني إذا عمل به الإنسان يرجى له الخير إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يثبتنا وإياه، ويكثر من دعاء الله عز وجل ويسأله الثبات دائما، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول هل تحدثتم قليلا عن كيف يجعل العبد وجهه وقلبه نورا، يجعل الله في قلبه ووجهه نورا؟ أقول لا شك كما قال ابن عباس، ذكرنا لكم هذا، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب. فلا شك أن الطاعة يشرق وجه صاحبها، والله عز وجل على كل شيء قدير، هو الذي
هذا يعني السؤال الذي ذكره الأخ الذي يقول ذكرتم لنا شيئا، أقول عليه بتقوى الله عز وجل وبطاعته والحرص على ذلك، والله عز وجل سيجعل له نورا سيجعل له بصيرة، وكما أمرت أو كما وجهت في الدرس السابق باتباع وبقراءة كتاب الجواب الكافي لابن القيم، أقول اقرأ هذا الكتاب ففيه فوائد عظيمة، أسأل الله لنا ولك التوفيق في الدنيا والآخرة. يقول هل تذكر لنا القواعد الخمس الكبرى؟ نعم أنا ذكرتها، قلنا الأمور بمقاصدها، العادة محكمة، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزال بالشك. نعم. يقول كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وبين قاعدة الأصل في المعاملات الإباحة؟ أقول لا إشكال في هذا ولا تعارض بين القاعدة التي قررها العلماء وبين الحديث، فهذا الأصل الذي هو الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في المعاملات الإباحة هذا أخذه العلماء من قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فقالوا الأصل فيها في المعاملات والعادات الأصل الإباحة، هذا فيما لم يرد فيه شيء، ما لم يرد فيه نص من الشارع فالأصل فيه الإباحة، ونعلم أن بعض المعاملات حرمت، الربا معاملة ولكنه محرم، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع من الحلال البين والربا من الحرام البين، لكن الإشكال هو يأتي وبينهما أمور مشتبهات، هذه قال العلماء مشتبهات، يعني يحتمل أن تكون من الحلال ويحتمل أن تكون من الحرام، إما لتعارض الأدلة في حكمها، وهذا مثل كثير من المعاملات التي اختلف العلماء في حكمها في صحتها وفسادها في حلها وحرمتها، فمن العلماء من يرى أنها حرام ومنهم من يرى أنها حلال، فتكون هذه من المشتبهات، وقد تكون حرام يعني باعتبارات أخرى، اشتباه أن الإنسان لا يعرف حقيقتها أصلا، أو تدخل عليه من طريق ربما لا يعرفه تماما، فإن كان هذا حلال بين اتبعه، وإن كان حراما بين اجتنبه، وإن كان من المتشابه، وإن قلنا أن الأصل الحل الأصل الحل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات، الأفضل للإنسان أن يجتنب ما اشتبه عليه، إذا كان الأمر فيه شك كان أولى أن يجتنبه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قطع هنا وقال له هو حرام، ولهذا قال لا يعلمهن كثير من الناس، قال العلماء معنى هذا أن العلماء يعرفونها وأن بعض الناس يعلمها وأنها لا تشتبه عليه، أهل العلم قد لا تشتبه عليهم هذه الأمور، تشتبه على كثير من الناس يعلمون أنها من الحلال أو من الحرام، فيحكمون عليها فيجعلونها من الحلال عندهم أو من الحرام، لكن من اشتبهت عليه فالأولى أن يجتنبها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الآن في معاملة مثلا في البنك تجد بعض العلماء يقول هي جائزة، وتجد عالما آخر يقول هي محرمة. هذه من الأمور المشتبهة، قد يكون الذي قال إنها حلال هي حلال عنده واضحة، ومن قال إنها حرام هي حرام عنده واضحة. فإذا تشتبهت عليك فالأولى أن تجتنبها، لأنك ربما وقعت في هذه المعاملة المشتبهة فظن الناس بك سوءا، قال والله فلان يأكل الربا، وأنت ما أكلت الربا، أنت فعلت ما تظن أنه مباح، لكن لما كان فيه خلاف وفيه اشتباه هنا كان اجتنابه أولى. قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، اجتنب الحرام وابتعد عن الحرام وهذا أولى، وهذا فيه طلب البراءة للدين ولعرضه حتى لا يقع الناس في عرضه، يقولون فلان يأكل الحرام، أنت ما فعلت هذه المعاملة إنك تظن إنها حلال، أو أفتاك عالم بأنها حلال، فإذا عرفت أنها من المشتبه فاجتنبها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة في الطريق قال أخشى أن تكون من الصدقة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن تحتمل أن تكون من الصدقة وأن لا تكون منها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف يعني؟ فعل حراما؟ لا، هو ما فعل حراما، لكنه استجرأ على فعل الحرام. اليوم إيش هذا الأمر مختلف فيه؟ أفعله، مدام في خلاف أنا سأفعله، ثم يتجرأ به الأمر حتى يقع في الحرام البين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، مكان أرض محمية يرعى حولها، فكل مرة تند شافة تدخل داخل الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يقرب في يوم من الأيام أن يدخل بغنم كلها في هذا الحمى. فكذلك الذي يفعل الأمر المشتبه فيه ربما يقع في يوم من الأيام في المحرم وهو لا يشعر. فهذا فرق يعني بين قاعة الأصل في المعاملات، الإباحة نعم، لكن على الإنسان أن يجتنب. فإذا كان هذا ليس له حكم في الشرع، لو وجدنا معاملة من المعاملات حديثة ليس لها حكم في الشرع وليس لها أصل تقاس عليها، الأصل أنها حلال، الأصل أنها حلال. لو وجدت طعاما لا تدري هل هذا الطعام حلال أو حرام، الأصل أنه حلال. هكذا الأصل في المعاملات والعادات الحل، والأصل في العبادات المنع. ما تقول أصلي كذا أفعل كذا عبادة، لا، عبادة الأصل فيها المنع حتى يرد الدليل، والأصل في العادات والمعاملات الحل حتى يرد الدليل بالمنع. هذا يقول كان لي ولد مريض نوعا ما أعصاب، وكنت أدعي عليه حتى تمت وفاته وكذا، أو ثم وفاته كانت يوما بعد أن دعيت عليه وكنت قاسي عليه، فما هي كفارتي وما يلزم؟ أقول الأصل الإنسان عليه أن يجتنب، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أهليكم إلا بخير، لا توافق من الله ساعة إجابة. الإنسان ما يدري، يدعو الإنسان على نفسه وعلى ولده وعلى، فما يدري قد يوافق ساعة إجابة فيستجاب له، فعليه فقط الدعاء له بالخير والاستغفار، والله أعلم.